الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. نهاية درسنا أمس إيش كان؟ النهاية حتى نربط النهاية. هذا كان أن الإكراه قلنا مرة يتوجه لمن؟ إلى المالك العاقد، مالكي والعاقد. هذا ما عليه شغل ضعيفة، كلامنا في ذن الاثنين البعدي. ومرة يتوجه المن إلى المالك فقط. مثال شلون يصير إلى المالك فقط؟ مثل لو قلنا فرد واحد يجي يقول لي شيخنا وكلني، إذا لم توكلني ضربتك، وكلني في بيع الدار. فالمالك مكره والكذا الوكيل غير مكره. ومرة بالعكس شلون؟ يعني الوكيل مكره والمالك ليس بمكره. هذا شلون يصير؟ مثاله قلت كما لو فرضنا انه انا اشوف لفرد واحد اقول له صر وكيلي في بيع الدار، ان لم تقبل ضربتك. فالمالك مختار والوكيل غير مختار. هذا امس ذكرناه، وبعد في اليوم فرعنا الجديد هذا، درسنا الجديد هذا. ولو فرض انه كان شخص وكيل لاخر، هذا فرع جديد ذكره الشهيد الثاني، انا موكل لفرد واحد قال لي على انه بيع داري وكاله صحيحه معتبره، قال لي شيخنا ممنون على عيني، لكن جاءه ظالم واكرهه وقال له انت وكيل فلان؟ قال نعم. قال اذن الان بيع داره الان، فاكرهه على ان يبيع. متى؟ هو مفروض وكيل، لكن اكرهه على ان يبيع الآن، وأنا ما موكله إلا الآن. شو وقت ما كان؟ الآن بعد ساعة، بعد ساعتين، باكر، عقبة، شهر، مطلع وكالة مطلقة. بس إجا الظالم أكرهه على أن يبيع الآن. أقول فرق هذا الفرع ويا ما تقدم، شنو الفرق؟ الفرق هذا أنه في الفرعين السابقين كان يوجد عندنا شخصان وكيل وموكل اثنين، احدهما يكره الاخر. مرة المالك يكره الوكيل او مرة الوكيل يكره المالك، هاي في الفرعين السابقين ليصير اشتباه يا اخوان. واما هنا لا، شخص ثالث يأتي ويكره الوكيل بعد ان كان وكيل. انا موكل لفرد واحد تمت الوكالة، ويأتي الثالث ويكره الوكيل ويقول له بع الآن. هذا الفرق ويا السابق. فهنا المكره شخص ثالث، بينما هناك أحد الشخصين. خب إسا البيع صحيح ومو صحيح، فيه إشكال قال الشهيد الثاني. ليش؟ من جهة يمكن أن يقال ليس بصحيح. ليش؟ لأن العاقد مكره. أنا قاعد هذا الشخص الثالث يكره الوكيل يقول الآن بع، فإذا صار العاقد مكره يكون مسلوب العبارة. ومن جاء يمكن أن يقال صحيح لأجل على أن المالك ماذا؟ مختار وراضي. وطبق العبارة، لذلك يقول قدس سره. وقال أيضا، هاي تكملة عبارة الشهيد الثاني في المسالك، ونحن أمس اقطعناها العبارة لضيق الوقت، هاي تكملة. وقال أيضا يعني الشهيد الثاني لو أكره الوكيل أكره الوكيل أكره هذا الوكيل أكره على الطلاق دون الموكل. فالمكره شخص ثالث، فوكالة تامة منتهية قايل له أنا موكلك في أن أطلق، شو وقت ما كان؟ هاليوم، باكر، بعد ساعة، ساعتين. فجاء شخص ثالث وقال له طلق الآن. ففي صحته وجهان أيضا، يعني كما كان في الفرع السابق وجهان، هنا هم كذلك. من تحقق الاختيار في وجهان، يعني شنو؟ وجه للصحة ووجه للفساد. من تحقق الاختيار في الموكل المالك، هذا وجه المن للصحة. ومن سلب عبارة المباشر هذا وجه للفساد. انتهى هذا كل ما في المسالك. وربما يستدل على فساد خاص. فبالتالي كم فرع صار اكو عندنا لحد الان؟ كم فرع صار اكو عندنا؟ الذي استشكلنا فيها في الصحة، الفروع الذي استشكلنا فيها في الصحة هذا الفرع الاخير، يعني يكون العاقد مكره، العاقد الوكيل. وبعد يا فرع استشكلنا فيه اللي يشغل ترى هذا دي اللي يشغل يا اخي بي، ويا فرع بعد استشكلنا. اذا فرض ان المكره كان ماذا؟ هو الموكل، اكره الوكيل الذي عبرنا عنه فيما سبق بيا تعبير، فيما سبق عبرنا عنه بيا تعبير وقد ينعكس، راجع العبارة عبرنا وقد ينعكس، هذا مستشكلنا به. قلنا الوكيل العاقد هنا بما انه مكره، الشهيد الثاني قال يمكن ان يكون مسلوب العبارة. واما الفرع السابق عليه، الفرع السابق عليه شنو هو الشان؟ ما اذا كان المالك مكره، هذا استشكلنا فيه لو جزمنا بعدم الصحة، جزمنا بعدم الصحة. اذا كان المالك مكره يعني اجى وكيل شخص واكره المالك قال له وكلني، جزمنا بعدم الصحة، قلنا فضولي الا اذا رضى بعدين يصح جزما، فلم نستشكل. فالفرع الذي استشكلنا بياه هو هذا، حفظ اليه شغل بي الان، مو الان الشيخ الانصاري يعبر فرعين، انت بعدين ستقول الفرعين شنو المقصود منهم، انا قاعد ابين لك، اقول لك يعني المقصود من الفرعين ذن الذي استشكلنا به، ما استشكلنا فيه هو هذا الاخير، وما قبله الذي عبرنا عنه بكلمة وقد ينعكس في ذن الفرعين الذي كان المكره من العاقد. قلنا اذا العاقد مكره قد يقال مسلوب العبارة، فاستشكلنا في الصحة. اما ما قبل ذلك لم نستشكل، بل جزمنا بما بعدم الصحة، لان المالك يكون مجبور مكره، جزمنا صحيح هذا. فالذي مورد للإشكال وهذا، فيقول ربما يستدل على البطلان في هذين الفرعين اللذين استشكلنا فيهما، قد يستدل على البطلان بحديث رفع عن أمتي ما استكره عليه. صحيح هذا الاستدلال يولا؟ هذا الاستدلال يقول الشيخ الأنصاري باطل. فرد التفاته جميلة من الشيخ، شوف التفاته، يقول هذا الاستدلال باطل. لماذا؟ لأن حديث رفع عن أمتي أين يمكن التمسك به؟ فيما إذا كان الشيء المكره عليه له أثر، لولا الإكراه له أثر، فبالإكراه يرتفع. وفي موردنا عقد العاقد بما هو عقد، لولا الإكراه بما هو عقد لا أثر له من الوكيل بما هو عقد، مو بما هو صادر للمالك. احنا ما قاعد نتكلم عن جنبة المالكية، قاعد نتكلم عن جنبة ماذا؟ الفاظ صادرة منين؟ من بما هو الفاظ صادرة من، مو بما هو منسوب الى المالك. بهذا اللحاظ احنا قاعد نقول مو صحيح لانه صدر عن اكراه، بهذا العمر ما له اثر حتى يرتفع ديما بالاكراه، فلذلك هذا حديث الاكراه لا يمكن تطبيقه. لماذا؟ لأنه هذا حديث الإكراه إنما يمكن تطبيقه في مورد الذي الشيء المكره عليه لولا الإكراه له أثر، وفي مقامنا لولا الإكراه هذا العقد الصادر من الوكيل بما هو عقد صادر منه، مو بما هو منسوب إلى المالك بالوكالة، بما هو صادر منه، مو احنا نريد نبطله بأي عنوان باعتبار أنه الفاظ صادرة عن إكراه من الوكيل، بما أنه صادر من الوكيل عن إكراه رضى المالك او ما رضى، ما لنا شغل بالمالك. بهذا اللحاظ تكون فاسدة، احنا نقول بهذا اللحاظ ما لها اثر حتى نرفعها بحديث الاكراه، اطبق العبارة. وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين، يا فرعين الذي استشكلنا فيه، وهو يا فرع الذي اشرناه اليوم الى اخيرا وقال ايضا هذا واحد، وما قبله الذي عبرنا عنه بكلمة وقد ينعكس، فالتفت جيدا يا أخي، قل الفرعان الذي كان الوكيل مكره قد يستدل على الفساد بما دل على رفع حكم الإكراه، يعني حديث رفع عن أمتي ما استكروا عليه، وفيه ما سيجيء من أنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الإكراه، يكون فرد حكم أكو ثابت لولا الإكراه، فرد أثر أكو ثابت لولا الإكراه، ذاك يرفع الإكراه. ومعلوم في مقامنا ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به، من يتكلم بما هو يتكلم، لولا الإكراه ما له أثر بما أنه يتكلم، بل بما أنه منسوب للمالك مطلب آخر، لا بما أن هذا يتكلم ما له أثر، حتى نقول هذا الأثر يرتفع بالإكراه. ومما يؤيد ما ذكرنا يقول الشيخ، ويمكننا أن نؤيد الصحة في هذين الفرعين بما يأتينا، يأتينا إن شاء الله، أن المالك لو كان مكره مو الوكيل، المالك افرض هو مالك هو عاقد، هو مالك هو عاقد، لو اكره العقد صحيح وباطل، هو مالك هو عاقد اكره العقد صحيح وباطل باطل، لكن لو رضى بعدين يصير صحيح. احنا نقول حكمنا بالصحة هنا، هنا يعني وين هنا؟ لو كان هو المالك هو العاقد كان مكره، حكمهم بالصحة هنا يؤيد الصحة وين؟ في الفرعين، في الفرعين يا فرعين، يعني ما لو كان الوكيل هو المكره فقط، واحنا استشكلنا يعني الشهيد الثاني استشكل، بس الشيخ الأنصاري يقول الحكم بالصحة فيما إذا أكره نفس المالك العاقد يؤيد الصحة فيما في ذن الفرعين، الذي يقول الوكيل فقط فيه المكره. ليش وجه التأييد شنو هو؟ فرد التفات أهم جميلة، وجه التأييد شنو؟ يقول وجه التأييد هو هذا، أنه لمن يرضى المالك، لماذا نقول برضاه يصح العقد فيما إذا كان المالك مكره ورضى، لماذا نقول برضاه يصح العقد؟ هل يصح العقد باعتبار أنه تلك الألفاظ التي صدرت عن إكراه وعن عدم رضا، تلك الألفاظ الآن سوف تتغير بسبب الرضا؟ كلا، الألفاظ إذا صدرت بلا رضا الآن لا تتغير عما وقعت عليه، فإذا ما هو الموجب للصحة؟ الموجب للصحة هذا باعتبار أن الرضا تعلق بمضمون العقد، مضمون العقد نقل وانتقال، أول ما كان النقل والانتقال برضا الآن برضا، بهذا الاعتبار صح العقد. إذن المصحح العقد ترى راح أنتهي إلى النتيجة المطلوبة، إذن الذي صحح العقد ما هو؟ لحوق الرضا وتعلق الرضا بما؟ بالنقل والانتقال، لا تعلق الرضا بالألفاظ، بل التعلق الرضا بالألفاظ ما يغيرها عما وقعت عليه. فإذا اتضح ذلك، شوف وجه التأييد، فإذا اتضح ذلك تعال إلى مقامنا، تعال إلى مقامنا، مقامنا شنو؟ في الفرعين الذي يكون الوكيل هو المكره، في مثل هذه الحالة نقول بأن العقد صحيح لو كان المالك راضي. لماذا؟ لأن الموجب للصحة قلنا ما هو؟ الموجب للصحة هو تعلق رضا المالك بمن؟ بمضمون العقد، وهنا رضا المالك بمضمون العقد مفروض موجود، بل الذي ليس بموجود ما هو؟ أن الألفاظ صدرت من الوكيل عن إكراه، هذا قلت غير مهم، كون الألفاظ صادرة عن غير رضا وعن إكراه غير مهم، فإنه لو كان مهم وله أثار لازمه، قلت ماذا؟ لو المالك كان مكره ورضى بعد ذلك يلزم أن لا يصح، لأن الألفاظ لا تتغير، فلو كان الألفاظ لها أهمية ومن اللازم أن تصدر عن رضا وعن عدم إكراه، لازمه المالك لو كان مكره ورضى بعد ذلك لازمه أن لا يصح العقد، لأن برضا المالك الألفاظ لا تنقلب عما وقعت عليه، المهم أن يتعلق الرضا بالنقل والانتقال بمضمون العقد، فإذا كان هذا المهم حينئذ في الفرعين نقول
هذا الذي نريده والذي هو عددناه من المهم، وهو تعلق رضا المالك بمن؟ بمضمون عقد حاصل، لأن المالك مفروض راضي بمضمون عقد بالنقل والانتقال. والذي هو مفقود ماذا؟ هو هذا، أن الألفاظ لم تصدر من الوكيل عن رضا. قلنا هذا ليس بمهم، لأن لو كان هذا مهم لازمه ماذا؟ لو كان المالك مكره أيضا رضاه المتأخر أيضا لا ينفع. لماذا؟ لأن الرضا الذي يحصل له بعد ذلك لا يغير من الألفاظ شيئا. فطبق العبارة. ومما يؤيد ما ذكرنا، ما ذكرنا عن شنو؟ فسر، فسر وياي، يعني الصحة في الفرعين. مما يؤيد ما ذكرنا وهو الصحة في الفرعين، يعني الشيخ الأنصاري كان ماذا يرى؟ الصحة ماذا في الفرعين؟ فيما سبق إذا تذكرون ماذا كان يبين هذا الشيء، كان يقول على أنه ماذا وقد ينعكس والأقوى هنا الصحة، هيك قال بعد، وكان يذهب إلى الصحة. مما يؤيد الصحة الذي اخترناها حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق، لكن يا مكره المالك، يعني المالك العاقد لو كان هو مكره ورضى قالوا يصح العقد. هذا يؤيد الصحة في موردنا، في موردنا الذي المكره منه ليس هو المالك بل العاقد فقط. ليش؟ ومن المعلوم، هذا وجه التأييد، أنه إنما يتعلق، يعني الرضا المصحح شنو هو؟ الرضا الذي متعلق بمن؟ بحاصل عقد، حاصل العقد الذي هو أمر مستمر الذي هو شنو؟ نقل انتقال. وأما التلفظ بالكلام ليس المصحح هو الرضا المتعلق بالتلفظ، وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرهًا فلا معنى للحوق الرضا به، لأن ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب عما وقع، الفاظ انتهت. أما النقل والانتقال أمر استمراري يمكن يتعلق به الرضا، الفاظ انتهت، فالمصحح ليس تعلق الرضا بالألفاظ. التكملة عليك، التكملة ترى عليك العبارة هواية مجملة، ترى الشيخ الأنصاري جايب، أنا أقول لك هواية مجملة. يعني فإذا كان المصحح هو تعلق الرضا بمن؟ بحاصل العقد، يعني بالنقل والانتقال لا بالألفاظ الصادرة لأنها لا تتغير عما وقعت عليه. إذا كان الأمر كذلك فنقول هذا المصحح موجود في الفرعين، لأن المفروض المالك ماذا؟ راضي بالنقل والانتقال. بلي الذي مفقود قلت ما هو؟ الرضا من العاقد بالألفاظ التي صدرت منه، وقلت هذا غير مهم، المفروض ليس براضي، هذا ليس بمهم كما بينا. الحاصل الشيخ الأنصار ترى ما مبين زين، التفتوا جيدا. نعم ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور بأن، إذا لحد الآن النتيجة صار في هذين الفرعين، الشيخ الأنصار يحكم بمن صار؟ بالصحة. يقول بلي قد واحد منكم يمكن أن يستشكل بهذا الإشكال. يقول شيخنا أنا رأيي على أن هذا العقد فاسد، مشكلة. ليش؟ بين بالعجل يلا. يقول لأنه إذا كان هذا العاقد مكره من أين نعلم أنه قد قصد البيع؟ حينما قال بعت بعد الإكراه من أين نعلم على أنه قصد البيع؟ قل لعله ورى، لعله تلفظ بلا قصد، من أين تحرس أنه قد قصد البيع حينما تلفظ بقوله بعت؟ من أين تعلم أنه قد قصد البيع؟ إذا كان الشخص مختار غير مكره ما هو الطريق لإحراز أنه قد قصده؟ الطريق شنو هو؟ إصالة القصد العقلائية، فإن العقلاء عندهم أصل، شنو هو الأصل؟ أن كل إنسان مختار عاقل إذا تكلم بكلام فالأصل أنه قاصد علما، العقلاء هيكشي قاصد لمعنى ذلك الكلام، الأصل هيكشي. ولذلك قلت في السوق إذا واحد يروح يم واحد ويقول له يا كلب، ذاك بالعجل يقوم ويريد يضربه. إذا قلت له لا أنا لست بقاصد، ما قاصد كلب بس قاصد الألفاظ، يقبل مني؟ ما يقبل مني. يظهر من هنا على أن العقلاء عندهم الأصل في كل متكلم مختار أنه يتكلم وهو قاصد لمعاني الألفاظ، فبإصالة القصف الأفعال الاختيارية لكل إنسان يحرز
أما هذا الإنسان المختار قد قصد معنى الألفاظ، لكن إذا كان الإنسان مكره من أين نعلم أنه قد قصد البيع؟ طريق لذلك شنو هو؟ ما عندنا طريق. فإذا ما عندنا طريق لإحراز أنه قد قصد البيع، إذن كيف نحكم بصحة هذا العقد؟ شرط صحته التلفظ مع القصد. هذا شلون شلون؟
عندما يكرهه الإنسان على البيع هو بيصير يكرم جاكا، ما بيقصد البيع. حتى وإن كان هو بالأصل بيريد البيع، لكن بيقصد على فرض بيكرم.
لا يقصد؟
لا يقصد.
لا احنا هذا تقدم عندنا على اي صحيح، بس لا يقصد لا 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 يقصد وقوعه ماذا الخارجي، اما اصل قصد البيع موجود عنده، لكن لا عن جد وارادة حقيقية وطيب نفس كما تقولون، لكن اصل قصد ماذا موجود قصد البيع، لكن لا عن ارادة وطيب نفساني، مو انه اصل قصد ماذا، قلنا الهازل الذي يهزل. الآن إذا أنا هازل أريد أتمازح وياكم، أقول أن بعت كتابي، أريد أتمازح وياكم، قصد للبيع أكل ولا بلي أكل، لكن أن هزلين وأنه ما موجود، فالمقصود قصد موجود لكن لا عن جد لا عن طيب نفسه. فهنا نأتي ونقول من أين نعلم بأنه قد قصد البيع حقيقة، ولعله أصلا تلفظ من دون قصده، فإذا كان إنسان مختار بإصالة القصد هنا كيف نثبت؟ يجيب بجوابه الشيخ الأنصاري. الجواب الأول يقول إحنا لما نريد نصحح قصد المكره نصححه بعد أن نفرغ من كونه قد قصد البيع. علمنا بالقرائن أنه قد قصد البيع، فإحنا كلامنا ماذا؟ في إنسان أحرزنا، هذا كلامنا في إنسان أحرزنا، هسه أحرزنا يوم انقذله هو دلنا يوم من القرائن لو بوفاءة أخرى، بالتالي أحرزنا أنه قد قصد البيع. تلجي تستشكل وتقول منو قال قصد البيع؟ أنا قاعد أتكلم في الإنسان المكره على العقد بعد الفراغ عن كونه قد قصد، إما هو أخبرني إما لقرائن أخرى إما لشيء ثاني. وثانيا يمكن أن يقال بأن إصالة القصد التي يجريها العقلاء يجريها العقلاء وين؟ حتى فتأمل، حتى في المكره فتأمل، يعني ما معلوم أنه يجروها العقلاء هنا يجروها في الإنسان. على أي حال نعم ربما يستشكل هنا، يعني في ذن الفرعين يستشكل في الحكم المذكور. حكم المذكور شنو هو الحكم المذكور؟ صحة. كيف يستشكل؟ بأن القصد إلى المعنى قصد معنى البيع، ولو هذا القصد يكون قاصد البيع عن إكراه لا عن طيب نفس، بس أصل قصد البيع ولو عن لا طيب نفس عن إكراه، عن إكراه يعني عن لا طيب نفس، بالتالي شرط في الاعتناء بعبارة العقد ولا يعرف، يعني أنه قد قصد إلا من قبل العاقد. فإذا كان مختارا العاقد أمكن إحرازه بمن أنه قصد بإصالة القصد في أفعال العقلاء، تلك الأفعال الاختيارية العقلاء يجبون بإصالة القصد دون المكره عليها، المكره عليها ماريه لا يمكن احراز القصد فيها بالاصل، عقلاء لا يجرونه. الجواب اللهم الا ان يقال اولا وثانيا، اولا احنا كلامنا لما نريد ان نثبت الصحه بعد الفراغ عن ان هذا الانسان قد قصد البيع من نفس عرفنا او من الخارج او من قرائن، الا ان يقال ان الكلام بعد احراز القصد وعدم التكلم لاغيا، لاغيا يعني شنو لاغيا؟ يعني فقط ألفاظ من دون قصد، هذا إذا فقط ألفاظ واحد طلع يقول لاغي أو موريا، يعني أحرزنا على أنه ما قاعد يوري، يقصد المعنى لكن يقصد البيع، بعته يعني إخبارا، يعني بعت أمس أول أمس في العام الماضي المنصرف. لا إحنا مفروضنا قاعد نتكلم في إنسان أحرزنا أنه قصد البيع وليس بلاغي وليس بموري، عرفنا ذلك منه أو من الخارج. الجواب الثاني ولو كان مكرهان، يقول ولو كان بلي وعدم تكلم العاقد لاغيا او مغريا ولو كان مكره، افرض او مكره بس كلامنا بعد الفراغ عن كونه غير لاغي ولا مغري، مع انه هذا الجواب الثاني يمكن اجراء اصالة القصد هنا ايضا، فتأمل وجتأمل قلت ما معلوم العقلاء يجروها هنا، ونقدر نقول اصالة القصد هنا وسيعة تشمل حتى الانسان ماذا المكره. فروع في النسخ موجود كلمة فروع، فروع. لكن الذي راح يذكر الشيخ بعد ذلك فرع واحد، ولذلك هذا تصحيح في الطبعات الجديدة، وإلا في الطبعات القديمة موجود ماذا؟ فروع. إذا واحد عنده نسخ قديمة كلها بيها فروع، على أي حال هو فرع واحد وهو المناسب هكذا. هذا الفرع محصله العلامة في كتاب التذكرة، ذكر فرد مسألة راح نطرحها عليكم، شو نظركم الشريف ماذا يقتضي الفرع هذا؟ أنه لو جاءني إنسان وقال لي يا شيخ بع أحد عبديك، أنا عندي عبيد اثنين أحبهم حبابين خشوادين، قال بع أحدهما، ما يصير أنت اثنين أكو عندك وأنا ما أكو عندي فرد شيء، فأنا سويت تأذيت، بعت كليهما اثنينات واحد، أنا بعت الاثنين. يو لا، بعت نص واحد مو واحد، نص. فبالتالي هو قال لي واحد وأنا بعت اثنين، أو قال لي واحد وأنا بعت نص. ما هو رأيكم؟ هل العقد في مثل بيع النص أو بيع العبدين هل يقع صحيح أو يقع باطل؟ إيش قال العلامة؟ مناسب شي يقول العلامة؟ التهم لابد إيش تقول فيه تأمل وإشكال. هذا فوز جواب هذا، إيه يعني مو جواب يعني ما أدري المقصود. هيك الشيخ الأنصاري شوف يجي يحقق المطلب، يقول مرة خل أحكي فيه ما إذا باع العبدين، ومرة خل أحكي إذا باع النص. أما إذا باع العبدين، شلون باع العبدين؟ واحد ورا الثاني، يو اثنين تنفرد مرة، شلون باعهم؟ إذا باع واحد وراء الآخر، يعني أول باع هذا وبعد دقيقة باع الثاني، هنا أنا شنو نظركم؟ الأول مكره والثاني ماذا يقع؟ آه هو الصحيح. ويمكن هاي الحكاية ما نحكيها، نقول نرجع إليه ونقول له يا مولانا أنت ياه المكره اللي تريده، الأول والثاني تريده، المكره عليه. فقال بيع العبد الذي أنا مكره عليه هو الأول، نقول الأول، هو الثاني هو الثاني، لعله واحد هم هيك يقول، بس هو المناسب شنو؟ نقول الأول هو المكره عليه وباطل. وأما إذا باحن اثنينات في آن واحد في مثل هذه الحالة كيف يكون حينئذ هذا العقد؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول احتمالان فيه إشكال، يحتمل البطلان، يحتمل الصحة، لأنه هذا غير ما أقرأ، أقرأ عليه بيع الواحد، هذا بيع الاثنين غير الواحد، ويحتمل البطلان. ليش؟ لأن واحد بيع باطل مكره عليه، وبما أن هذا الواحد غير متعين والترجيح بلا مرجح باطل، إذن لازم شو نقول؟ اثنينات باطلات، لا مرجح لأحدهما على الآخر، وطبق العبارة، المطلب لا يستبعد تكرار. فرع، ولو أكرهه على بيع واحد، ما دام الشيخ الأنصاري قال فرع مناسب لي يقول ولو، لو مو ألطف يصير، إذا ما أريد أقول الغلط لكن أحسن لو، بعدها بداية مطلب يصير. لو أكرهوا على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما عن اثنيناتهم، أو باع نصف أحدهما، ففي التذكرة إشكال. أقول مرة أحكي عن بيع العبدين ومرة أحكي وين عن بيع النصف. أما بيع العبدين فإن كان تدريجا، أول باع الأول ثم الثاني، فالظاهر وقوع الأول مكرها يعني باطل دون الثاني، مع احتمال الرجوع إليه في التعيين. هذا الذي بينته في أثناء الشرع، أنه نرجع له نقول أبويا يا المكره عليه الذي أنت ما تريده مكره عليه، نرجع له إليه في التعيين، سواء ادعى العكس أم لا. يعني مرة قد يدعى العكس يقول الثاني أنا مكره عليه، ومرة ما يدعى العكس يقول الأول مكره عليه. على كل التقدير نقبل الكلام. هذا إذا باع على سبيل التدريج، ولو باع دفعة شلون؟ قلنا وجهه، ولو باعهما دفعة احتمل صحة الجميع. ليش؟ لأنه هذا غير المكره، المكره عليه واحد، فبيع الاثنين غير المكره عليه، لأنه خلاف المكره عليه. فإذن الظاهر أنه شنو؟ والظاهر هم خلاف المكره عليه، والظاهر أنه لن يقع شيء منهما عن إكراه، بحسب الظاهر انه لا يرى عن اكراه لا يرى عن اكراه لان باع الاثنيناتهم اذا هو صدق مكره ما كان يبيع الاثنيناتهم هو قال لك واحد ليش بعت الثنين فلما بعت الثنين هذا يظهر منه انه لست بمكره في بيعهما هذا الاحتمال الاول انتهى انه البيع يقع صحيح لهذا الثنين وبطلان الجميع يعني واحتمل بطلان الجميع بطلان الجميع عطف على اليمن على شنو على اليمن عطف على صحة الجميع هذا الاحتمال الثاني ليش هذا يبطل الجميع لوقوع احدهما مكرها عليه واحد خو مكره وبما انه غير متعين والترجيح بلا مرجح باطل ولا ترجيح فاثنين اثنين يبطل والاول اقوى شيخ الانصاري يقول وهو ان نقول كلاهما صحيح ولو اكره على بيع معين اقول فرد فرع جديد شنو فرع جديد مسألة النص ما احكيت عنها خب بعد شوي احكي عنها يعني جاب الشيخ الانصاري فرد فرع ماذا هاي شلون طريقة هاي جاب فرد فرع جديد بالنص وهو ماذا يريد يبحث هاي المسألة بعد ما نتمنها يجيب فرع بالنص هذا مو مناسب همات بحسب الظاهر على اي حال يقول ولو اكره لعله ولو اكره يقول لو فرض على انه اكره على بيع معين فضم اليه غيره يعني قال له على انه بيع الكبيرة هو تصور باع الكبير مع الصغير هنا شنو رأيكم كلاهما صحيح كلاهما باطل الاول باطل الثاني صحيح الشيخ الانصاري يقول يمكن نقول الاول باطل بيع الكبير والثاني صحيح لان اول مكره عليه الثاني بعد غير مكره عليه قال له بيع الكبيرة هو باع الكبير والصغير فالكبير يقع باطل ولو اكره على بيع معين فرق هذا عن الفرع الذي ذكر العلامة شنو ذاك غير معين هذا معين ذاك قال له بيع احدهما هذا قال له بيع الكبيرة ولو اكره على بيع معين فضم اليه غيره وباعهما دفعة فالاقوى الصحة في غير ما اكره هذا يعني في غير الكبير كبير اكره عليه باطل فالصغير صحيح خب على اي حال هذا لو باعهما اثنيناتهم ولو باع النصف شلون قلنا واما مسألة النصف فيقول الشيخ رضوان الله عليه انت ليش تبيع النص هو قايل لك بيع واحد ليش بعت النص فد مرة مقصودي ابيع عن النص وبعد ذلك ابيع عن النص الثاني هو قال لي واحد والواحد هو مجموع ماذا نصفين فابيع كل نصفين على سبيل تدريج انسان اموال شلون ما كان ما يطي قلبه في آن واحد ينقلها عنه فيقوم ينقلها على سبيل تدريج فهنا البيع ماذا يقع بيع النصفين صحيح وباطل بالتالي مكره عليه باطل لأنه بل هو يبيع ذلك النصف ويريد أن يبيع الآخر من باب الإكراه وأما إذا باع النصف الأول لا من باب يريد أن يبيع النصف الثاني بعد ذلك بل من باب لعله يترحم علي هذا المكره ويرضى ببيع نصف من العبد ويغض النظر عن بيع النصف الثاني هنا بيع النصف الأول ماذا يقع صحيح وباطل هم بالتالي شنو باطل يقول الشيخ وأما مسألة النصف فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر بقصد أن يبيع النصف الآخر بعد ذلك امتثالا لأمر المكره للمكره بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع يعني لبيع الواحد دفعة بناء على أن الإكراه المكره لمن أكره إكراهه ما يتوقف على أن أبيع الواحد كاملا مستقلا ولو أبيع النصفين على سبيل التدريج فأنا بعت النصف الأول ثم بعت النصف الثاني فهنا كلا النصفين يقع باطل فلا إشكال في وقوعي مكرها عليه وإن كان الشق الثاني هذا لرجاء أن يقنع المكره بالنصف مو من باب أريد أبيع النصف الثاني بعد ذلك لا من باب النصف لعله يقنع ويترحم علي ويسكت كان أيضا إكراها أم مكره لكن يبقى فرد شيء أنه من أين نحرز أنه حينما باع النصف باعه من هذا الباب من هذا الباب يعني شنو يعني من باب على أنه لعله يترحم عليه المكره ويسكت مو أكو احتمال قوي أنه حينما باع النصف باعه باختياره وطيب هذا الاحتمال موجود ولا؟ لأن المفروض المكره أكره على الكامل ما أكره على النصف، فبيع النصف في احتمال قوي أنه ماذا؟ عن طيب نفسه. فمن أين نعرف أنه باع النصف؟ من باب لعل المكره يترحم ويسكت عن بيع النصف الثاني إذا ما أكو إمارات وقرائن في قبول قوله نظر وتأمل. لذلك يقول لكن سماع دعوى البائع ذلك، سماع دعوى البائع ذلك، ذلك شنو؟ أنه باعه باع النصف ولم يبع النصف الآخر من باب لعله يترحم المكره. لكن في سماع دعوى البائع، في سماع دعوى ذلك، ذلك إعراب شي يصير مفعول به إلى دعوة، يعني سماع دعوى ذلك، دعوى لذلك إيش؟ ما عدا من إمارات القراء النظر. بقي الكلام الآن راح نرجع ماذا إلى الوراء فيما سبق إذا تذكرون، فرد فرع اذكرناه وقلنا يأتي بعد ذلك الكلام فيه. وأنا قلت لكم هناك في صفحة قد يجي قلت لكم 121 قلت لكم ترى شنو هذا الفرع، الفرع هذا كان وهو أنه لو أكره شخص على الطلاق المكره انطلق، لكن لما انطلق طلق ناويا الطلاق، فهل يقع العقد صحيح أم لا؟ ماذا قيل الشهيد الثاني؟ ماذا قال عبارة المسالك هذا؟ ماذا قال الشهيد الثاني؟ قال فالأقرب وقوع العقد وقوع الطلاق. لماذا؟ لأن الإكراه لم يتوجه إلى القصد، توجه إلى من؟ إلى اللفظ. هتشي قلنا صاحب الجواهر رضوان الله عليه ماذا فهم من هذا الكلام؟ فهم من هذا الكلام أن الشهيد الثاني يريد أن يقول أن المكره فقط قاصد علما إلى اللفظ دون المعنى، فإذا فقط قاصد اللفظ فلما يقصد المعنى هذا راح يكون بعد بلا إكراه قاصد المعنى، خارج عن الإكراه، الحدود الإكراه هي التلفظ فقط دون القصد، دون قصد معنى الطلاق. فإذا قصد حينئذ هذا غير ما أكره عليه، خارج عن حدود الإكراه، فالطلاق حينئذ ماذا؟ يكون صحيحا. الشهيد صاحب الجواهر ماذا؟ هكذا فهمه، فرد عليهم أو عليه على الشهيد الثاني بأن هذا المبنى باطل، يعني المكره فقط إكراه فقط في حدود الألفاظ، لا بل المكره قاصد لللفظ وقاصد علما للمعنى، إذن بالتالي الطلاق مناسب ماذا؟ يقع باطل، يكون مكرها عليه لأنه يقع صحيح. هذا قاله ماذا؟ صاحب الجواهر. وجماعة آخرون تكلموا بكلام آخر كلهم يحوم حول هذا الفرق، نقرأ كلماتهم بعد ذلك نقرأ تحقيق الشيخ الأنصاري حول هذا الفرق. بقي الكلام فيما وعدنا ذكره في صفحة 119 من هذه النسخ القديمة، هذا ذكرنا هنا قلنا يأتي في صفحة 119، قلنا يأتي في صفحة 121 من الفرع المذكور في التحرير. شنو الفرع المذكور في التحرير؟ قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب، أنا قلت الشهيد الثاني اشتباهاً، يعني قلت الشهيد الثاني، الآن أتراجع في التحرير، يعني منه علامة، لو أكره على الطلاق فطلق ناويا يعني ناويا للطلاق فالأقرب وقوع الطلاق، انتهى. ونحوه في المسالك، هاتش زين ما اشتبهنا احنا هما أبو المسالك هما ذكر نفس الشيء لكن زيادة. شنو هي الزيادة الذي ذكرها؟ بزيادة احتمال عدم الوقوع، قال ويحتمل أنه لا يقع الطلاق. ليش؟ لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ، هذا التلفظ أنت طالق بعد ما إلى أثر ما دام أكره، ومجرد النية لا حكم، فاللفظ لا أثر له والنية التي نواها لا يقع بها الطلاق، نية الطلاق قصد الطلاق لا يقع بها الطلاق، و الألفاظ بل لا أثر لها لأنه ماذا؟ قد سقطت بسبب الإكراه. ونقطة وحكي عن صدقه في نهاية المرام أنه نقله قولا. وحكي عن صدقه، صدقه صدق من؟ الشهيد الثاني، يعني منه؟ سيد محمد العاملي صاحب المدارك يعني قدس الله روحه الشريفة، عند كتاب اسمه نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام. وحكي عن صدقه أنه نقله قولا، يعني ما هو الشهيد الثاني فقط احتمال ذكر، قال ويحتمل أن نقول الطلاق لا يقع، بس صاحب المدار قال لا، أكو قول مو احتمال، أكثر قول أكو يقول أنه يقع لا يقع الطلاق، فحكاه قولا واستدل عليه. يعني بعدما حكاه قولا هذا السيد العاملي السيد محمد صاحب المدارك، هو استدل على هذا القول، يا قول وهو أن الطلاق لا يقع بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد المكره. قال عندنا نص وإجماع يقول عقد المكره باطل، وهنا إكراه أكو، والإكراه يتحقق هنا، يعني موجود إكراه في حق هذا الشخص الذي قاعد يطلق. ليش؟ إذ المفروض أنه لولاه، يعني لولا الإكراه لما فعل الطلاق، لما طلق زوجته، ليش يطلقها؟ ثم قال السيد محمد صاحب المدارك سيد المدارك، والمسألة محل إشكالين، يتبين على أنه هو من المترددين والمستشكلين، انتهى. وعن بعض الأجلة أنه لو علم، كاشف اللي فامش قال حول هذا الفرع، قال على أنه هذا الشخص المكره هل كان يعلم على أنه يمكن الفرار والتخلص من الإكراه بأن يتلفظ الإنسان؟ وهو لما يجي يكرهني ويقول طلق زوجتك، أنا أقول زوجتي ماذا طالق، هو بس أتلفظ ما أقصد المعنى، هو قابل المكره يدخل في قلبي ويعلم أني قصدت أم لم أقصد، ولا يدخل في قلبي. فإذا كنت عالم بأنه هذا المكره لا يدخل في أحشاء قلبي، يمكن التخلص والتملص منه بالتلفظ فقط، لكن مع علمي ذلك تلفظت وقصدت، مع علمي ذلك تلفظت وقصدت الطلاق، هنا مناسب شو نقول؟ يقع الطلاق، لأن أدري أنا التلفظ وحده يعتل به التخلص، فلما أقصد الطلاق طلاق. وأما إذا لم أعلم ذلك كما بعض الناس العوام هتشهم بناهم إذا قال أنت طالق ولو تلفظ ماكو، خلص بعد الطلاق ماذا بناء على أنه يتحقق. فلذلك أراد أو لم يرد بالتالي يقصد معنى الطلاق، لأن بناء الطلاق يتحقق، فما دام بناء الطلاق يتحقق فهو راح يقصد الطلاق. فإذا فرضنا ذلك، يعني إذا فرضنا أنه بناء الإكراه لا يعلم بأن الإكراه يمكن الفرار منه بالتلفظ فقط، بناء يكون يقصد فقصده، فإهنا الطلاق ماذا لا يقع. هيك بعض الأجلة قال، وعن بعض الأجلة أنه لو علم أنه هذا المكره، يعني المكره لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ، يعني الفرار يكون بالتلفظ وحده، وله تجريده عن القصد، تجريد اللفظ عن القصد، فلا شبهة في عدم الإكراه، وإنما يحتمل الإكراه إذا ما كان يعلم بك شيء مع عدم العلم بذلك، سواء ظن لزوم القصد، سواء حصل ظن بأنه يلزم أن يقصد، وإن لم يرده المكره، هو المكره لا يريد القصد، شي يريد الألفاظ لأن هو ما داخل فيها أحشائي، لكن هذا صاحبنا ظن لزوم القصد ولا يعلم أن التلفظ يكفي، فيقول سواء ظن لزوم القصد أم لم يظن بلزوم القصد، بالتالي إذا لم يعلم بأن القصد ملازم فقصده، قال هنا الإكراه يمكن تحققه ويقع الطلاق باطل، انتهى. ثم إن بعض المعاصرين ذكر الفرع عن بعض قلنا صاحب الجواهر الذين قلنا هذا فيما سبق، ذكر الفرع، هذا الفرع عن المسالك، يا فرع اللي ذكرناه عن التحرير، وبناه على أقل هذا الفرع حينما قيل فيه فالأقرب وقوع الطلاق. وقوع الطلاق مبني علما على أن المكره لا قصد له أصلا، يعني المعنى، يعني حدود الإكراه اللفظ، فإذا قصد المعنى لا يكون مكرها. بناه صاحب الجواهر على ذلك فرده، يعني صاحب الجواهر رد هذا المبنى وقال بثبوت القصد للمكره، رده بثبوت قال المكره قاصد المعنى، فالإكراه المكره لا فقط قاصد اللفظ بل قاصد المعنى أيضا. فإذا على هذا الأساس المناسب حينئذ الطلاق ماذا يقع؟ باطل. وجزم يعني صاحب الجواهر بوقوع الطلاق مكرها عليه، وقوع مكرها عليه يعني شنو؟ باطل يعني. وفيه شيخ الأنصاري جاو ما عرفت سابقا، يريد يرد الشيخ الجواهر، يقول له انت شلون تقول هيك؟ وماكو احتمال فرد واحد يقول المكره تحتمل في حق الشهيد الثاني، يقول المكره فقط قاصد اللفظ، فاذا قصد المعنى حينئذ لا يكون مكره لقصده للمعنى، لا يحتمل ذلك. وفيما عرفت سابقا من انه لم يقل احد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا مرادا من قولهم ان المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ، لما يقولون المكره غير قاصد الى مدلول اللفظ مو مرادهم يعني هذا انه ما يقصد يعني الطلاق، بل فيما سبق فسرناه قلنا يعني شنو مقصوده، يعني ما قاصد وقوع خارجين. ولذا يعني ولاجل على انه المكره الى قصد عندهم للمعنى، شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك، يعني في عدم القصد كما عرفت سابقا. عرفنا هذا سابقا ايش قالوا تعبير الشهيد الثاني، قريناه اذا تذكرون في صفحة 119. الشان يقول الشهيد الثاني المكره والفضولي غير قاصدين الى المعنى، قلنا ومن المعلوم الفضولي بلا اشكال قاصد عاقل مختار، قاصد لمعنى البيع، قاصد لمعنى الطلاق. فاذا لازم على انه بقرينة العطف لازم على أنه ماذا؟ المكره أيضا ماذا؟ له قصد ماذا للمعنى؟ له قصد لمعنى الطلاق، وإنما ليس له قصد لوقوع خارجين. فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر، على ما ذكره صاحب الجواهر، بناء على ما ذكر، على ما ذكر شنو؟ وهو على أن المكره فقط إلى قصد اللفظ دون المعنى، بناء على هذا ضعيف جدا. وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة، شو تقدم عن بعض الأجلة؟ وهو كشف اللثام قلنا، من أنه إن علم بكفاية أو إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صح. هيك قال كشف اللثام مو الفاضل الهندي رضوان الله عليه يرد عليه أن هذا معناه، يريد يقول كاشف اللثام أن التورية واجبة، نتيجته هيجي. ليش نتيجته هيجي؟ إذ لا فرق قلت بين التخلص بين أن يوري أو بين أصلا بق فقط يتلفظ وما يقصد المعنى، لا فرق بينهما من هذه الناحية. فإذا لأن التخلص بكليه ما يحصل، فإذا ونحن قد قلنا بأن التورية ليست بواجبة، فلازمه على أنه ماذا؟ التخلص بهذا الشكل بأن لا يقصد المعنى أيضا ليس بلازم، والإكراه يكون صادق حتى لو قصد المعنى. خلاصة أقول ما أكو فرق بين أن الإنسان ماذا يوري يحصل به التخلص، وبين أن ما يقصد المعنى رأسا هم يحصل التخلص. وبما أنه قلنا التورية ليست واجبة فيلزم أن يكون هذا أيضا ليس بواجب، يعني التخلص بمن؟ بعدم قصد المعنى. يقول وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة، يعني ليس بصحيح، من أنه إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صح، هذا ليس بتام. ليش؟ لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها، بالتالي كأنما يريد يقول كاشف اللثام أن التورية واجبة على المكره المتفطن لها. ليش بالتالي هيك يريد يقول؟ يقول إذ لا فرق في التخلص بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا، في كل ما في التخلص. وقد عرفت أن ظاهر أدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعدم عدم اعتبار العجز عن التورية، لأن التورية ما لازمة، بل حتى لو الإنسان قادر على التورية مع ذلك يصدق عليه الإكراه، فلازمه إذن ماذا؟ أنه حتى لو قصد معنى الطلاق أيضا يقع الإكراه. هذا كل الشيخ الأنصاري قاعد يحكي كلمات القوم. الآن هو الشيخ رضوان الله عليه يأتي هو يريد يحقق الفرع المذكور، يريد يقول إنسان لو أكره على الطلاق المناسب الطلاق يقع أو لا يقع. يقول هناك ثلاث صور، اليوم أتكلم عن الصورة الأولى والثانية والثالثة غد. فالصورة الأولى أن يفرض على أن الإنسان يطلق بعدما قيل له طلق، يطلق بطيب نفسه، مثل عدة زوجتين كبيرة وصغيرة والكبيرة لا يحبها ويريد أن يطلقها، بس يريد لحجة وما يقدر يطلقها. ماذا هو ابتداء؟ إذا طلق ابتداء حينئذ تضربه، تبعث عليه أعوانها وأنصارها. فحينئذ جاءه شخص مكره أكرهه على طلاق كبيرة، هو شاف أخو السالفة هذه فطلقها بطيب نفسه، أو أنه لا، كان الإكراه نصف الداعي ونصف الداعي الآخر ماذا؟ طيب نفسه. ففي مثل هذه الحالة أفتونا مأجورين، إذا كان الداعي هو طيب النفس واستقلالا يوج ماذا؟ جزءاً. المناسب شنو؟ الطلاق يقع يولا؟ يقول المناسب الطلاق يقع لأن بطيب نفسه بعد بالتالي. ولا يحتمل أن الأعلام اللي بيستشكلوا في وقوع الطلاق مثل صاحب الجواهر أو كاشف اللثام وغيرهم من البعيد أن يكونوا الناظرين لمن؟ إلى هذا الصورة. مو غرضه ما هي الصورة اللي بيها طيب نفس، لابد غرضه من الصورة اللي ما بيها طيب نفس اللي تأتي فيما بعد. هذا المقدار كافي. وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور، الأقسام إيش قد؟ قلت ثلاثة ترى سيف كره. أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق، الملحوق بوقوع الطلاق شلون؟ شلون يقول الملحوق؟ ها؟ ما هو أول إكراه ثم بعد ذلك يقع ماذا؟ الطلاق. فالإكراه ماذا؟ شو يسمونه؟ سابق ملحوق بعد؟ السابق يقولوا له ملحوق والمتأخر يقول له لاحق. أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به، راضيا بالطلاق، راضي قاصد للطلاق، إما أن لا يكون له دخل في الفعل أصلا، يعني هذا الإكراه ما له، هذا الشق الأول، بأن يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب نفس بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه، لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به، هو بناء على أنه يتحمل ضرر المكره، لكن إنما طلقه من باب على نوى الكبيرة من أول ما يريدها. ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا، إذا طيب نفس أكو بعد واضح بعد يقع الطلاق، وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه، يعني حمل الفرع المذكور الذي ذكر المسالك والتحرير الذي قالوا ما يقع الطلاق فالأقرب وقوع الطلاق، ما مقصود هذا، بعيد أنه نحمله على هذا. فلا معالج عليه في التحرير أقرب، في التحرير قال فالأقرب وقوع الطلاق، إذا كان مقصودهم هاي الصورة لازم شي يقولون جزما يقع الطلاق، ولا معنى لذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، ما له معنى هنا جزما يقع، ولا معنى لجعل قولا يعني عدم الوقوع في نهاية المرام، ولا معنى لاستشكال فيه، لاستشكال نهاية المرام صاحب المدارك لعموم النص والإجماع، هنا جزما يقع صحيح لأن عن طيب نفس. وكذا لا ينبغي، شو طولها الشيخ الأنصاري، وكذا لا ينبغي التأمل فيما إذا كان، ترى هذا مو القسم الثاني، هذا متمم لمن؟ للأول، متمم للأول بعده، فيما إذا كان الإكراه جزء جزء جزء. وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيء اختياري للفاعل، هنا هم بلا إشكال يقع الطلاق في هذا القسم الأول بكلا شقه، القسم الثاني والثالث غد بحوله وقوته عز وجل. أحسن الله لكم إن شاء الله.